أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ذكرنا هذه الآية وفيها حكم من الأحكام الذي أجاب الله عز وجل عن سؤال الصحابة عنه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأمرهم أن يعتزلوا نساءهم اعتزالا معينا، وليس الاعتزال الذي كانوا يظنونه ويجدونه من اليهود، انه لا يجلس ياكل مع زوجته ولا يشرب معها ولا يسكن معها تحت سقف واحد، ولكن هي تذهب لمكان وهو في مكان. لكن لا، هنا امره ان يكون في مكانه كما هو، انما غايه ما يعتزل يعني الجماع الوطء فقط، اما غير ذلك فمباح له كما جاء في سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يسالونك عن المحيض، هنا الحيض، الحيض قلنا المحيض والحيض هذا مصدر وهذا مصدر من فعل ثلاثي: حاضت المرأة محيضا وحيضة، هذا فعل ثلاثي يأتي منه مصدر الميم محيضة، يأتي منه المصدر حيضة أيضا. وهنا المرأة الحائض، والدماء التي تنزع المرأة كما ذكرنا قبل ذلك تنقسم إلى أقسام: إما دم حيض، وإما دم استحاضة، وإما دم نفاس. وهنا ثلاث أنواع من أنواع الدماء اللي كل العلماء يتكلمون في هذه المسائل الثلاث. دم الحيض كما قدمنا في الحديث السابق أن المرأة إما أن تكون معتادة، يعني تعلم نفسها عادة، تعمل على عادتها، فرضنا أن حصل لها استحاضة بعد ذلك، معنى استحاضة استمرار نزول الدم على طول ما بيوقفش، أصبح اختلط أيام الحيض بغيرها، فإذا كانت تعلم عادتها يبقى تعمل بهذه العادة. أقل الحيض كما قدمنا يوم وليلة، أكثر الحيض لا يزيد عن 15 يوما وليلة، والعادة في النساء ما بين ذلك، والغالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. يبقى إذا كانت المرأة تحيض وعرفت العادة بتاعتها تقطع الصلاة والصوم في وقت الحيض، هنا الصلاة لا تجب عليها ولا يلزمها قضاؤها، لا تجب عليها الصلاة ولا يلزمها قضاؤها. طيب الصوم لا يجب عليها ولا يجوز أن تؤدي ويجب عليها قضاء. يبقى هنا الصلاة لا تجب وليس عليها أن تقضيها، يبقى الآن وهي حائض ما عليها الصلاة ولا عليها أن هي تقضي بعد ذلك. الصوم جاء رمضان عليها وجب عليها الصوم، طيب وجب عليها إيه؟ وجب عليها قضاء وليس الأداء. ليس الأداء معنى حالة تؤدي الآن، يبقى الواجب عليها القضاء، لأنها بعد ما يخلص رمضان يجب عليها أن هي تقضي هذه الأيام بعد رمضان. يبقى لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، يحرم عليها أن تصوم وهي حائض. وفرق بين أن هي تصوم وأنها تمتنع عن الطعام، تمتنع عن الطعام ما لهاش نفس تأكل، هي حر. لكن أن تيجي في رمضان تقول لا زي ناس حصوم وحقدي بعد كده، لا، هذه ليست عبادة. ليس العبادة، لابد وأن تكون المرأة في الصيام طاهرة من الحيض، كذلك في الصلاة. ما ينفعش المرأة تقول وقت الصلاة أنا حتوضى وصلي وهي حائط، وأنا لا حائط، لا ما ينفعش، لما يرتفع الحيض الحيض ما زال مولودة. يبقى هنا العبادة يتعبد العبد لله عز وجل بما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى بالشروط التي ذكرتها الشريعة. ليس الإنسان أن يخترع من عند نفسه شيئا فتقول مرأة أنا في رمضان حصوم زي الناس وإن وحنقضي بعد ذلك، لا، ليست لك عبادة الصوم وأنت حائض، لكن تقول ماليش نفس أكل، أنت حر، ماليش نفس، إن شاء الله عادت من الصبح بالليل ما كلتش حاجة، لكن إنه صيام بنية صيام لا يجوز المرأة الحائض، هذا يحرم عليها. طيب إذا الدماء دم الحيض، إذا كانت المرأة لها عادة معينة في هذا الوقت بتاع العادة تنقطع عن الصوم والصلاة على ما ذكر. طيب المرأة صارت مستحاضة نزل عليها الدم على طول، هنا يقال هل ترين التمييز تميزي بين دم ودم؟ إذا ميزت يبقى تعمل بالتمييز طالما ليست لها عادة، كان مبتدأ مثلا، أي واحدة لسه أول بلوغها نزل عليها الدم على طول ما بيقفش، يبقى يقال لها هل تميزي بين دم أسود ودم أحمر؟ الأيام اللي فيها الدم الأسود يبقى هذه أيام الحيض، غيرها يبقى استحاض. بعد ما تقعد هذه المبتدئة أقصى فترة للحيض. لكن المرأة اللي ما هيش عارفة عادتها وهي بتحيد ولكن عادتها بتزيد وبتقل وبعد ذلك نزل عليها الدم على طول، يبقى هذه ليست لها عادة. قل لها إذا كان لك تمييز ميزي بين دم أسود وغيره، وقت دم الأسود هذا دم الحيض، تقطعين الصلاة والصوم، بعد ذلك تغتسلين وتصلي إنك مستحاضة. طيب الحالة الثالثة اللي هي لا في دم مميز ولا هي فكرة لنفسها عادة والدم نازل عليها طول الشهر، مش هتمتنع عن الصلاة طول الصبح، أمال تعمل إيه؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. يبقى على ذلك هتحدد 6 أيام من الشهر تقطع عنها الصوم، أو 7 أيام من الشهر تنقطع عن الصوم والصلاة فيها، ثم تقضي الصيام بعد ذلك بعد ما بتغتسل وإنه تصلي، إن بينزل عليها الدم على طول، يبقى تغتسل وتصلي بعد ذلك حتى وإن نزل منها الدم. هذه حالة من الحالات اللي تكلم فيها الفقهاء. الحالة الثانية وهي إن المرأة تكون نفساء. نفساء، نفساء معروف إنه هو الولادة، تلد المرأة وبعدين ينزل عليها دم النفاس، يقعد فترة، قد يكون فترة النفاس أسبوعا أسبوعين 3 أسابيع لغاية 40 يوما، وقد يزيد على ذلك. فهنا يختلف العلماء في ذلك، في أمر النفاس إنه قد إيه أقصى مدة للنفاس المرأة تمكث فيها. فالبعض من العلماء يقولون لغاية 40 يوما، إن هي 40 يوم وبعد ذلك خلاص ما فيش نفاس. البعض من الفقهاء وهذا في مذهب مالك لغاية 60 يوما، لغاية 60 يوم. لكن جاء من حديث عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت كانت المرأة النفساء تمكث في نفاسها إلى 40. يبقى هذا الغالب، الغالب. لكن فرضنا دم النفاس متصل قعد 40 45 يوم، هو نفسه زيه، مش هيتقل نفرق من هذا وهذا، يبقى على ذلك لغاية ما ينقطع عنها. لكن كأن أقصى حاجة فيها في العادة 40، إذا زادت عن ذلك لا يزيد عن شهرين، يبقى حكمه بعد ذلك الاستحاضة، حكم الاستحاضة اللي قلنا في الحيض حنقوله أيضا في دم النفاس. يبقى المرأة وهي نفساء لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الاعتزال النساء في الحيض، اعتزال النساء في النفاس، في النفاس، إن هذا دم أذى وهذا دم أذى. لكن في الاستحاضة هنا يختلف العلماء، هل إنه يعتزل الرجل امرأته وهي مستحاضة ولا لا يعتزلها؟ جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعني يعتزل امرأته وهي حائط، وهي حائط، هي في مكان وهو في مكان، وكأنه ما وصلوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فميمونة بنت الحارس أرسلت إليه، وهي خالته، سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأرسلت إليه تقول له إن هذا خطأ الذي تفعله، هذا خطأ. فقالت له إنه أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مستحيل ابن عباس يرغب عنها، ولكن ما عرفش السنة في ذلك. قالت: فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه وإنها لحائط، ينام يعني في نفس الفراش ونفس الغطاء، يتغطى مع امرأته، النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حائض وهو معها صلى الله عليه وسلم، ما قالش انت في السرير وانا في السرير، لا، في نفس السرير. بل لعل احيانا كان يحدث، مرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وبعدين وجد في ردائه صلى الله عليه وسلم أثر لدم، أثر لدم، فقبض على هذا الرداء وأعطاه للإنسان يذهب به لبيت نسائه صلى الله عليه وسلم أنه تغسل أثر دم وترجع، ما عندوش سب تاني غيره عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى بيت غسلت أثر الدم ورجعته له تاني لبسه صلى الله عليه وسلم، لم يعاتبها، ما خدتش بالك، ما شفتيش، ما خرجش. والدليل أنه كان ينام بجوار امرأته صلى الله عليه وسلم، وقد تكون هي حائضا وإن ما كانش عندهم فوط صحية زي ما في زماننا ولا شيء حيدفع، ولكن تحط تستسفل، تحط خروق من الخروق اللي موجودة، وقد يغلب الدم الخرقة وينزل على الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهون من الأمر صلوات الله وسلامه عليه ولا يشدد في ذلك. بل مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق على الجمل على ناقة عليه الصلاة والسلام، ووجد امرأة من نساء المسلمين بيتها بعيد جدا، وهتوصل لبيتها ماشي على رجليها والنبي صلى الله عليه وسلم راكب تصعب عليه صلوات الله وسلامه عليه، يقوم يردفها خلفه عليه الصلاه والسلام، تطلع تركبي وراه يركبها وراه صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا اذا بالمراه انزلي مكسوفه تنزل، حصل شيء جات لها الدوره وهي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم، ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم، ولكن افعلي كذا وافعلي كذا. فيعلمها النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم اخلاقه طيبه ومعاملته هادئه عليه الصلاه والسلام، لا يتشدد في الشيء ولا انه يزجر ولا ينفر عليه الصلاه والسلام. فهذا الامر اللي ما عرفوش ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لذلك كان بينام في سرير وزوجته في سرير تاني لغايه ما اخبرته ميمونه بنت الحارث انه هذا يجوز الرجل ينام بجوار امراته وحتى ولو كانت حائضه، فرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كانت المراه الحائض يبقى المستحاضه من باب اولى ان الزوج ينام معها، ولكن هل يجوز له يعاشرها في هذا الوقت؟ الراجح ايوه، طالما أنه حكمنا بأن المرأة المستحاضة لها حكم الطاهرات وألزمناها بالصلاة وألزمناها بالصيام، يبقى يجوز لزوجها أن يعاشرها في هذا الوقت، إلا أن يقول الأطباء أن هذا أذى لها. أحيانا المرأة يكون الاستحاضة بسبب عندها نزيف، عندها ورم مثلا معين فيتسبب في نزيف للمرأة، يبقى على ذلك إذا قال الأطباء أن تتأذى المرأة بذلك يبقى لا داعي، مش لأن الشريعة بتمنع من ذلك، لا، لأن الأمر الطبي في ذلك فيه أذى والدين يقول لنا لا ضرر ولا ضرر. طيب المرأة الحائط يعتزلها زوجها، يعتزل إنه إذا نام بجوارها هل يجوز له يقبلها ويباشرها؟ أيوة، الممنوع منه فقط الوط هو الجماع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حيط، كان يباشر نساءه عليه الصلاة والسلام. عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء وهي حائض أمرها فاتزرت، لبست شيئا يمنع نزول الدم ويحول بين أنه الرجل يلتقي مع المرأة في موضع الحيض. قال سبحانه ولا تقربهن حتى يطهر، وهنا ذكرنا أنواع الدماء اللي بتنزل على المرأة والأحكام التي فيها. هنا من ضمن الأحكام اللي يذكرها العلماء أن المرأة إذا كانت حائضة لا يجوز للرجل أنه يطلقها وهي حائض، نهينا عن ذلك. يبقى هنا الطلاق يطلق الرجل لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن، يطلق الرجل المريض يطلقها لتستقبل العدة، لتستقبل الحيض، يبقى ليس له أن يطلق وهي حائض. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، كان تزوج امرأة وكانت هذه المرأة عمر أبوه غير راضي عنها، مش عايزها، فأمره أن يطلق أن يفارقها، فهو استجاب لأبيه وطلق المرأة ولكن كانت في حيض، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر طلق امرأته وهي حائض، فأمره أن يراجع عليه الصلاة والسلام، أمره أن يراجعها، قال راجعها حتى تطهر، طلقتها في الحلة ليس لك، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت أمسكت وإن شئت طلقت. هي تلك العدة التي أمر الله عز وجل به أن تطلق لها النساء. يبقى الرجل يطلق المرأة إذا أراد يطلقها لا يطلقها في وقت الحيض، لا، هذا حرام. حرام لي في وقت الحيض كما ذكرنا قبل ذلك ان المرأة بتبقى تعبانة نفسيا، بل قبل الدورة باسبوع بيبقى عندها شيء نفسي، فهنا ما يبقاش الهم اللي عليها من اللي فيها والهم كمان انك تطلقها فيها. يبقى هذه من الشريعة ادب عظيم جدا وجمال من الشريعة ان راعي نفسية المرأة في وقت حيضها وقبل وقت حيضها. الامر الثاني ان العدة التي امر الله عز وجل بها هي ثلاثة قروء، عدتهن ثلاثة قروء، ثلاث قروء ثلاث حيضات. طيب لو طلق الرجل المرأة وهي حائض، يا ترى هيحسب الحيضة دي؟ زود العدة بتاعتها بقت أربعة، ولا مش هيحسبها خلاها حيضتين فقط؟ ليه اللخبطة دي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجعها، وبعدين لما تبقى تطهر ابقى طلق بعد ذلك للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. يبقى الطلاق في وقت حيض المرأة هذا ممنوع شرعا، نهانا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عنه على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. العلماء يذكرون في وقت الحيض وفي وقت النفاس المرأة تمتنع من أشياء، ذكروها 11 حاجة تمتنع عنها المرأة أو تمنع عن المرأة: وجوب الصلاة، لا يجب عليها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي، أمال تعمل إيه؟ تذكر الله، الله جعل البدل فيها. كان بعض أهل العلم يقول إنه إذا كانت المرأة حائضا، هذا جاء عن عقبة ابن عامر وجاء عن مكحول أيضا، إذا كانت حائضا يبقى ما تصليش، ولكن في وقت الصلاة تذكر الله على حسن. لكن زادوا عليها وقالوا تتوضأ وهذا الوضوء لا ما لوش معنى، إن تتوضأ هي حائض مش هيرفع. فرق بين المرأة الحائض تتوضأ ما لوش قيمة، النفساء تتوضأ مش هيعمل لها حاجة، وبين الإنسان رجل ولا امرأة كان على جنابة وأراد النوم، أراد ينام، أراد يذكر الله وهو على جنابة، يجوز له يتوضأ. تفرق إيه؟ الوضوء هنا يخفف من هذه الجناب فيجوز له. ودي السنة اللي وضحت ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عاشر أهله وأراد أنه ينام مش عايز يغتسل يتوضى وينام، هذا على الاستحباب، هذا الاستحباب وليس على الوضوء. يبقى نرجع تاني أن المرأة في وقت حيضها وقت نفاسها لا تجب عليها الصلاة ولا يجوز لها أنها تصلي. الحاجة الثانية يقول إنه صحة الصلاة لو أنها صلت وهي حائض صلاة باطلة وتأثم. تأثم ليه؟ لأنها كان أمرك الله عز وجل أن تتطهر للصلاة وهذه تدخل وهي غير طاهرة في الصلاة، لا يجوز لها وتأثم. كإنسان دخل لا الناس بتصلي جماعة مش متوضي مش مهم أصلي معهم بعدين أبقى أتوضى وأعيد الصلاة تاني، هذه صلاة باطلة ويأثم فيها إنه لم يحترم الصلاة، لم يوقر ربه سبحانه وتبارك وتعالى فيقف بين يديه طاهرة، لا وقفه على غير طهارة، هذا حرام لا يجوز. طيب ايه تاني من الاحكام؟ قالوا كذلك فعل الصوم دون وجوبه، فعل الصوم دون وجوبه، يعني المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها ان تصوم بس يجب عليها الصوم. دخل عليها رمضان وكانت حائضا وجب عليها، وجب ايه؟ وجب القضاء، وجب القضاء أن تقضي بشرط أن تتمكن، بشرط أن ودي رحمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، بشرط التمكن. هنا كانت حائضا، كان إنسان مريضا في رمضان فأفطر بسبب المرض أو أفطرت المرأة بسبب الحيض، هذا المريض عدى رمضان وهو مريض فضل مريض 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 لغاية ما مات، هنا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء لأنه لم يتمكن من الأداء ولم يتمكن من القضاء. نفس الشيء نقوله في المرأة الحائض والنفساء، امرأة حائض في آخر رمضان حائض نزل عليها الدورة وبعدين بعد رمضان ماتت لم تتمكن من القضاء، يبقى على ذلك لا يجب عليها هذه الأيام اللي كان هنا لا يجب هي حتصوم بعد ما ماتت، لا، ولكن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه أو أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من ماله، هذه لم يجب عليها لأنها ماتت قبل أن تستطيع القضاء. كذلك الإنسان المريض، كذلك المرأة النفساء، المرأة النفساء في نهار رمضان أفطرت وبعدين عدى رمضان وهي مفطرة وبعد رمضان لسه مازال النفاس بينزل عليها وبعد ذلك ماتت، هنا لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها ولا تركتها ولا ليه؟ لأنها لم تتمكن من القضاء. طيب ايه كمان اللي فيه؟ يقول لنا يحرم الجماع، يجامع رجل اهله وهي حائض، يحرم كذلك في الحيض ان الرجل يطلق المراه كما قدمنا. يقول العلماء كذلك العده، عده المراه اذا طلقها الانسان وهي حائض لا تعتد بهذه الحيض ويبقى يستقبل بعد ذلك، ونقول يأسم إذا طلق المرأة وهي حائض. يحرم عليها وهي حائض ونفساء أيضا الطواف بالبيت، لا يجوز لها تطوف بالبيت، الطواف بالبيت شرط فيه أو أنه واجب فيه أن يتوضأ يكون إنسان على طهارة. كذلك مس المصحف، مس المصحف أن تمسك المصحف بيدها، والراجح أنه يجوز لها تمسك المصحف بجوانتي، تلبس قفاز في إيدها وتمسك المصحف، هذا حائل بينها وبين المصحف، وأن فترة الحيض قد تطول بالمرأة، فترة نفاس قد تطول، وقد تكون المرأة حافظة للقرآن وتنسى القرآن، والقرآن عجيب، الإنسان يبعد عن القرآن شوي ينسى القرآن. لذلك المرأة سواء حائض ولا نفاس يجوز لها تقرأ من تسميع تسمع القرآن، يجوز لها إن هي تلبس جوانتي في إيدها وتقلب صفحات المصحف وتراجع أو تحفظ في القرآن. كذلك دخول المسجد ليس لها، إذا كان الجنوب ليس له أن يدخل المسجد يبقى الحائض وهي أشد من الجنوب. وما السيدة عائشة دخلت المسجد أيقول أيوة، دخلت عائشة إنها تجيب للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة من المسجد، يبقى المرأة إذا مرت فقط، أما إن دخلت تجلس اللي في المسجد هنا الأئمة الأربعة على المنع من ذلك. يبقى دخول المسجد من أجل الذكر من أجل الجلوس كذا، لكن المرور إن دخلت تأخذ حاجة وتمشي هنا لا شيء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر السيدة عائشة رضي الله عنها قال ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة حصيرة صغيرة يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، فقال لها ناولين الخمرة، فقالت إني حائط، قال إن حيضتك ليست بيدك، الحيضة مش في يدك، مش هتنجسي البتاع، إيه حيضتك ليست في يدك، فعلى ذلك يجوز المرأة تدخل تجيب حاجة من المسجد تخرج، دخلت نظافت المسجد وخرجت وهنا لا شيء. كذلك الاعتكاف إذا كان لا يجوز لها تدخل تجلس فالاعتكاف ومكسف المسجد ليس لها ذلك. طيب هل تقرأ القرآن مرأة الحائض؟ قلنا يجوز لها أن تقرأ من تسمعها، من تسمعها أو لو معها مصحف ولبس جوانتي فإنها تقلب به ورق المصحف، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.